وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كما اعتدنا في الحلقات السابقة أننا نتناول أسئلة التي تراود الطلبة ونحاول أن نجيب عنها في حدود معلوماتنا. وبين يدي جملة من الأسئلة نبدأ بها، ثم بعد ذلك نفتح المجال للإخوة. السؤال الأول: ما حكم الزغاريد على الميت عند إخراجه من منزله؟ الجواب عنه واضح، لأن كل صياح عند إخراج الميت من منزله أو حال وجوده في منزله، صياح بالتكبير أو صياح بالاستغفار أو أي صياح بالذكر أو بقراءة دلائل الخيرات أو ما إلى ذلك، كل هذه من محدثات الأمور ومن بدع، لا شك أنها لا تجوز. سؤال آخر يقول سائل: قول صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وكونوا إخوانا كما أمركم الله، حديث صحيح، هل هذا الأمر يفيد الوجود؟ الذي نص عليه أهل العلم أن إلقاء السلام آكد في السنية، وهو حق من حقوق المسلم على المسلم، كما ورد في ذلك الحديث الصحيح: حق المسلم على المسلم خمس، في رواية ست، إذا لقيه سلم عليه. والحق يقابله واجب، حق على الشخص واجب على غيره. لكن نقل بالنسبة للسلام، نقل النووي الإجماع السنية، والأحاديث تدل بظاهرها على الوجوب، ومنهم من حملها على أنها فرض على الكفاية، ومنهم من حملها على أنها حق الذي يقابله الواجب، ومن لقي أخاه سلم عليه، سواء كان ذلك في الطريق أم إذا دخل المسجد، فإن لقيه في المسجد سلم عليه ثم ركع ركعتين. أما إن كان بعيدا فله أن يبدأ بتحية المسجد، ثم إن لقيه واحتك به سلم عليه. ويفيد هذا أيضا بدلة الاقتران في قوله: وكونوا عباد الله وكونوا إخوانا كما أمركم الله، في الأمر كما ورد في حديث إخوانا: لا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تبغضوا وكونوا عباد الله إخوانا، فهذا أمر، وأمر كما أمر الله تعالى أيضا: إنما المؤمنون إخوان. عند من يقول بأن درس الاقتران حجة، فهي تؤكد الأوامر. قال السائل: امرأة حملت بالزنا ثم تم العقد الشرعي في مدة حملها فأنجبت ولدا، ثم ولد وبنت، فهي تسأل عن حكم الشرعي، عن الحكم الشرعي، إن كان باطلا فما يجب القيام به، وما حكم الولد والبنت. العلاقة الغير مشروعة التي تكون لا يمكن إذا ترتب عليها الولد، لا يمكن أن يكون العقد الشرعي مصححا لذاك الولد، لأن هذا يعد ابنا من الزنا، والابن من الزنا ينسب إلى أمه، هو وولد لعان ينسبان لأمهما، ولا ينسب ابن الزنا لأبيه. والعقد الشرعي لا يصحح هذا، لما العقد الشرعي إن كان قد أبرم قبل وقوع الولد، نعم ينسب إلى أبيه، وإلا لا ينسب إلى أبيه، فهو عقد باطل لعدم استيفاء شروط الواجب توافرها في من أراد الزواج بمنها. شروط الواجب توافرها في المرأة التي زنى بها، أولا أن يتوب بألف التثنية، يعني أن يتوب الرجل فعلته هذه وتتوب المرأة، لأن الزواج بالزانية والتزوج بالزاني في الشرع، ما قال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، حرم ذلك على المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. فلا بد من توبتهما، والتوبة إذا كانت صادقة فإن الله سبحانه وتعالى يبدل هذه السيئات حسنات، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى آثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفور رحيم. فقال عليه الصلاة والسلام: الحديث التائب من الدم كمن لا ذنب له. الحديث التوبة، الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبله، تجب بمعنى تهدم. فهذا الشرط الأول. والشرط الثاني ليتزوج بها لقصد العقد عليها، لا بد أن تستبرئ بحيضة واحدة حتى يتأكد من براءة رحمها. أكثر حيضة واحدة أو ثلاث حيضات، صحيح أنها حيضة واحدة لأنها ليست مطلقة من عقد صحيح حتى يقال أنه تستبرئ ثلاث حيضات. صحيح منقول عن ابن مسعود وغيره أنها تستبرئ بحيضة واحدة حتى يتأكد براءة رحمها. فإن كان رحمها مشغولا بالولد فلا يجوز العقد عليها حتى تضع الولد، وبعده يجوز أن يتزوج بها، ولا ينسب الولد إليه، وإنما الولد ينسب إلى أمه. هذا بالنسبة أما إذا على حد السؤال الوارد هنا، أما إذا عقد عليها العقد ثم أنجبت هذا الولد وظن منه أن العقد صحيح، ثم أنجبت ولد آخر ولم يصحح العقد الأول، فإن الولد الثاني الذي جاء بعد العقد الشرعي الذي يحكم ببطلانه بفساده أن الولد ينسب إليه لأنه وطء شبهة، أما الولد الأول فلا ينسب إليه لحصول الولد قبل العقد الشرعي. أما الولد الذي جاء بعد العقد الفاسد فإن الولد ينسب إليه ولو كان العقد فاسدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش هنا أي عقد، سواء كان عقد صحيح أو عقد أو وطء شبهة، كلاهما ينسب الولد إليه. الواجب عليه الحال هذه أن يجدد العقد من جديد، ويعد الأول باطل، ولا يجوز له نسبة الولد الأول له، وإن كان هو أبا حقيقيا إلا أنه ليس بأب شرعي. سؤال آخر يقول: هل أركان لا إله إلا الله هي شروط لا إله إلا الله؟ أفيدونا جزاكم الله خير. بين الركن والشرط كما هو معروف في الأصول أن الماهية تتوقف عليهما، بمعنى أن الشرط الماهية تتوقف على الشرط، ولكن الشرط ليس داخلا في الماهية، بينما الركن يدخل في الماهية، تتوقف الماهية عليه وهو داخل فيها، كتكبيرة الإحرام أو ركوع السجود بالنسبة للصلاة هي أركان لدخولها في الصلاة. أما الوضوء تتوقف الصلاة على الوضوء، لكن الوضوء شرط لأنه ليس داخلا في الماهية، ولكن تارة يطلق هذا على هذا وهذا على هذا. لكن ها هنا أن الأركان أركان لا إله إلا الله لا شروط لا إله إلا الله، وإن كان بينهما نوع من التجانس، لأن أركان لا إله إلا الله تتمثل في النفي والإثبات، أركان لا إله إلا الله تتمثل في النفي والإثبات، وحد النفي من الإثبات لا إله، بمعنى نفي كل المعبودات الموجودة بغير حق بالباطل، ثم إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى، والاستثناء كما يقول الأصول الاستثناء من النفي إثبات، ولهذا كان معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فإذا أركان لا إله إلا الله هنا تتمثل في النفي والإثبات، أما شروط لا إله إلا الله التي ذكرها أهل العلم تتمثل في ثبات أمور: العلم الذي ينافي الجهل، واليقين الذي ينافي الشك، والإخلاص الذي ينافي الشرك، والصدق الذي ينافي الكذب، والمحبة التي تنافي ضدها، والانقياد الذي ينافي الامتناع، والقبول الذي ينافي الرد. هذه 7 شروط لا إله إلا الله. فهنا يظهر أنه في بين الأركان لا إله إلا الله الذي يتمثل في النفي والإثبات، وشروط لا إله إلا الله تتمثل في 7 نقاط السابقة للذكر. أولى هنا السؤال، ما هو أحسن كتاب في جمع المسائل التي أجمع عليها العلماء؟ الذي أعرفه حاليا الكتاب الذي جمع المسائل من بطون الكتب الكثيرة، هذا بغض النظر إذا كان هذا الإجماع إجماع حقيقة أو ليس كذلك، كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسعد أبو جيد، هذا الذي جمع عديد من الإجماعات في مختلف كتب الفقهية، وهي موزعة على إجماع المسلمين وإجماع أهل العلم وإجماع الصحابة وإجماع مطلقا، والصحابي الذي انتشر قوله ولم يعلم له مخالف. كل ما ذكر في الكتب مثل هذه الإجماعات أحصاها وجمعها ورتبها وجعلها في مجلدين اسمه موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسعد أبو جيد، لعلها بلغت 88,509,000، يعني 9,588 إجماعا. لكن كما ذكرت آنفا لا يلزم هذه الإجماعات المذكورة أن تكون لا يكون فيها الخلاف، لأنه يختلفون من ناحية الأصولية في مثل هذه الإجماعات، هل في الإجماع يستوجب إجماع العامة كما ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين كالآمدي، ولهذا عرف الإجماع بأنه اتفاق الأمة ليس علماء، اتفاق الأمة جميعا، فيكون الحال هذه يدخل العوام في الإجماع، وتكون الأمور المعلومة بالدين بالضرورة هي الإجماع عنده. أما باقي الإجماعات في مصر، وأكيد أن الإجماعات اشتركوا فيها جملة من الشروط بين الإجماع الذي وصل إلينا عن طريق التواتر، الإجماع الذي وصل إلينا عن طريق الآحاد، إجماع العامة، إجماع الخاصة وإلى آخره. هذه الأمور التي أحصاها أو استقصاها المؤلف لهذا الكتاب لم يبحث في هذه القضايا من هذه الحيثية، إنما غاية ما في الأمر كل ما يجد في كتاب مثلا المغني أو المجموع النووي أو الأرض من الاستذكار عبد البر أو إلى آخره، كل ما يجد فيه أجمع المسلمون إلا وذكره في كتابه، أجمع المسلمون أو أجمع الصحابة أو أجمع أهل العلم أو هذه المسألة مجمع عليها أو الصحابة كما قلت الذي انتشر ولم يعلم له مخالف، فجمع كل هذه. ولا يلزم من بعضها أو من بعض هذه الإجماعات أن تكون إجماعا ليس فيه مخالف أصلا، قد يكون فيه مخالف وقد لا يعتد به عند من يشترط مثلا العامة كما قلت آنفا أو يشترط من الشروط في الإجماعات وانقراض العصر أو إلى آخره. هذا سؤال آخر، قال هل يشترط لسجود التلاوة الطهارة بحيث تمنع الحائض من السجود؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم في المسألة، وهل يشترط في سجود تلاوة نفس الشروط التي يشترط في الصلاة أم لا؟ وبعضهم قال نفس الشروط التي يشترط في الصلاة من الطهارة من استقبال القبلة إلى آخره يشترط في سجود التلاوة التي تكون خارج عن الصلاة طبعا، ولكن بعض الآخرين يرون غير هذا كابن حزم في المحلة وغيره شوكاني ومن حدا أحدهم أنهم يرون أنه لا يشترط ذلك لأن سجود التلاوة ليس صلاة، فمن ألحقها بالصلاة قال يشترط فيه ما يشترط يعني السجود عندما السجود والسجود موجود في الصلاة وهو شبيه بالصلاة فألحقوه بالصلاة اشترطوا فيه هذه الشروط، ومن لم يجعله من الصلاة فلا يشترطوا فيه لأنه ليس بصلاة، سجود التلاوة ليس صلاة حتى يقال أنه تجب فيه ما يجب في صلاة في عموم الصلاة. وهذا يعني سبب الخلاف، وهؤلاء كابن حزم يستدل في المسألة بحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ويقول أنه الأصل فيه أن الصلاة تكون ثنائية ولا تكون أحادية إلا بدليل، استثنى في ذلك صلاة الخوف التي تكون فيها صلاة واحدة، كذلك مثلا صلاة الوتر، وكل ما ثبت فيه دليل أنها الصلاة تكون صلاة واحدة، ما لم يثبت فيه دليل فليس بصلاة لأنه لا صلاة إلا إذا كان مثنى مثنى ركعتين فما يزيد يعني، أما دونها فإذا ثبت الدليل أنه صلاة فهو صلاة ويشترط ما يشترط في الصلاة، وإذا لم يثبت دليل على أنها أن ما دون الركعتين إذا لم يثبت دليل على أن من صلاة فليست صلاة ولا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة، وأيدوا ذلك ب فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سجد سجود التلاوة سجد فهو على غير طهارة، وأكيد أن من كان على الطهارة أفضل مما هو غير متطهر، وكذلك استدل بما كان الشوكاني أيضا يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصل إلى آية يسجد معه كل من كان معه، ويبعد أن يكون الجميع على الطهارة حتى تصح صلاته. وهو في معرض البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإذا يجوز السجود التلاوة بالطهارة بغير طهارة، إن كان بالطهارة فهو أفضل، غير الطهارة والهم عند الله سبحانه وتعالى. السؤال هنا قال: من توضأ ومسح على الجوربين وعند حضور الصلاة نزعهما، هل يجوز له ذلك؟ إذا توضأ ولبس خفيه أو جوربيه ثم نزعهما وضوءه يبقى مستمرا، لا ينتقد وضوءه في نزع الخفين، يبقى على الطهارة ما لم ينتقد في ناقض. ومع ذلك أنه هنا ينبغي التفريق إن شئتم بين من نزع جوربيه وهو لا يزال على الطهارة، ومن نزع خفيه ثم انتقض وضوءه وهو مخلوع الخفين أو مخلوع الجوربين. أما الحالة الأولى، إذا انتزع جوربيه وهو لا يزال باقيا على الطهارة، إن ردهما صح ذلك، صح المسح عليهما. أما إذا نزعهما وانتقض وضوءه بعد ذلك ففي الخلاف في المسألة، ومنهم من اشترط لإعادتهما الطهارة المائية، ومنهم من قال يكفي طهارة المسح. لكن الظاهر أنه إذا انتزعهما انتقض وضوءه أنه يعيد الوضوء وغسل رجليه ثم يدخلهما. هذه الحالة هي الحالة الثانية. نعم، لا أقول يعني الحالة الثانية، في حالة ما إذا مسح على مسح عليهما ثم نزعهما وبقيت طهارته ثابتة ومستمرة ثم انتقضت بعد ذلك، هل ما دام في المدة المشروعة له فهل يجوز له أن يلبسهما بعد ذلك ويكتفي بطهارة المسح الأولى، أم لا بد منه من طهارة الماء، يعني أن يعيد الوضوء بالماء؟ هنا في خلاف من أهل العلم. وبعضهم يذهب إلى القول بأن الأقوى في ذلك أنه يلبسهما لأن القياس يقتضيه، وبعضهم يرى أنه ليس هناك دليل على أنه يلبسهما بالطهارة طهارة المسح، لا بد له من طهارة الماء كما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحالة الأولى. وخروجا من الخلاف أنه يتوضأ لهما أي بالطهارة المائية ويلبس وفيه أو جوابين جديد. قال سؤال: جماعة من طلبة العلم يتدارسون كتابا وعند ختم المجلس هل يأتي كل واحد منهم لدعاء الختم أم يكفي أن يأتي بواحد منهم؟ يكفي أن يأتي واحد منهم مقصود الكتاب. الأذكار والأدعية في الأصل أن تكون لاصقة بكل واحد من الأصل، يعني الأدعية والأذكار في الأصل أن تكون لاصقة بكل مسلم على حدة، ولا تكون النيابة إلا إذا كان هناك داعي الحاجة إلى النيابة. إذا تقرر هذا الأصل يقال أنه نبقى على هذا الأصل حتى يرد دليل أنه تجوز نيابة الواحد عن الجميع. الأصل إذن أن كل واحد يأتي بدعاء ختم المجلس أو كفارة المجلس، يأتي به كل واحد، هذا هو الأصل. ما لم يرد شيء يدل على أنه يجوز أن ينوب واحدا عن الجميع، لأن الأصل كما قلت في الدعاء أو في الاستغفار أو في غيرها من الأذكار أنها تلتصق بالفرض على وجه التعيين، ما لم يكن كما هو شأن بالنسبة للرقية أو بالنسبة لغيرها قد ينوب الشخص أن يرقي غيره في ذلك. مع هذه فكل واحد يأتي بدعاء ختم المجلس لوحده أنا في رأيي، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هذا مازال كل هذا إذا نفتح نفتح ولكن نشوف ساعة إذا غير 15 حلقة شحال نصف ساعة شحال تبقى نصف ساعة أخرى؟ ها؟ ساعة فقط. نعم؟ أنت تشوف إذا حط ساعة متوقفة. دوم ساعة من الآن، يعني ساعة تبون تركوا مجال أسئلة هكذا ولا نشوفوا، لأنه أسئلة كثيرة جدا يعني. هذا ليش خصصتهم أوجدنا؟ امرأة شربت الدواء وهي بالحمل فسقط جنينها بغير علم، لأن ذلك الدواء مسقط، مع العلم أن سن ذلك الجنين 4 أشهر. بعد 4 أشهر لا شك أن الجنين يكون قد نفخ فيه روح، أي بعد 120 يوما ينفخ في الجنين الروح. و إذا كانت المرأة شربت الدواء خطأ فأسقطته ومات بعد تحقق الحياة فيترتب عليها، ثم يترتب على من أسقط الجنين لأي آلة أخرى، فتصوم شهرين وليس عليها دية إذا كان زوجها يعني وليد يطالبها بها. يا شيخ، إذا كانت المرأة حائض ثم طهرت وقبل أن تغتسل أصيبت ببرد، رأت بأنها لو اغتسلت زادت في مرضها مع أنها لا يتوفر لديها ما يحميها من البرد إذا اغتسلت، ماذا تفعل؟ تتيمم إذا خشيت بعد خروج من الحيض، تغسل الأماكن التي فيها أثر الدم إذا وجدت إلى آخره، أي تغسل مرابنها كما في حديث عمرو بن العاص، ثم لها أن تجمع وتتم. إذا استطاعت أن تجمع بين الأطراف التي تستطيع وصلها ما تتيمم للباقي فبها ونعم، وإلا تتيمم فقط يكفي لا تتيمم. في عبادات من عبادات، في العبادات التي يصل ثوابها الأموات التي ورد في النص الوصول، أما التي هي النص فلا نستطيع التقول على الشرع ونقول أنها تصل مثل هذه العبادات، هي نقول أمر مثل هذا مبتدع محدث. فقد ثبت وصول الدعاء للأموات بالإجماع الذي ذكره كل من كثير وإمام من إنشاء الطرق وإقامة الجسور وإصلاح القنوات وحفر الآبار والإمارة وغير ذلك من الأمور التي هي داخلة في المنفعة العامة والمصلحة العامة. لكن حال إعطاء هذه الأموال لأنها يعني ليست بأمواله، وإنما هي أموال مسروقة أو أموال ظلم بها الغير، فهو ينويها لأصحابها تصدق بها، ليست أمواله حتى يتصدق بها وإنما يتصدق بها نيابة عن أصحابها الأصليين أو الحافظين. مثلا أن عند الله
التفريق بين الركن والواجب، مثلا صلاة الإحرام ركوع سجودية وأركان، مثلا الركن هو واجب، كيف الفرق بين هذا الركن والواجب؟ وما يترتب عليه يعني بعد سجود التهوي ولا إعادة الركن بالكلية؟
يمكن أن يقال أن الركن كما عرفنا قبل قليل أن الركن هو الذي تتوقف عليه ماية الشيء، بمعنى أنه إذا انعدم أو إذا أخل به فتنعدم ماهية كلية، تصبح ماهية ولا شيء، يعني لا تعد باطلة أو فاسدة، بخلاف الواجب. مثلا في أركان الحج، مثلا أركان الحج منها الوقوف بعرفة، منها نية الإحرام، منها طواف الإفاضة، مثلا منها السعي، مثلا إخلال بوقوف بعرفة وإخلال بالحج جميعا يعني يتوقف الحج الوقوف بعرفة كما يتوقف الأركان أخرى. الإخلال بأي ركن يلزم منه بطلان شيء جميعا، بينما الإخلال بالواجب كما هو الحج ممكن أن ينجبر بالدم، مثلا رمي الجمار، الإخلال برمي الجمار يستوجب عليه أو ينجبر بالدم يعني ذبح شاة. مثلا الخروج قبل طواف الوداع، من طواف الوداع واجب فخرج ولم يطف ولم يكن آخر عهد بالبيت لم يجعله هذا، وأيضا ينجبر بالدم يصح حجه لكن يبقى عليه الدم. في الصلاة أيضا أنه الأركان هذه بها أصبحت هذه الأركان إذا لم يأتي بأحد منها فطلت الصلاة، ولو دخل بالصلاة من غير تكبيرة الإحرام مثلا ما تصح الصلاة، ولو صلى ولم يسجد أو سجد وخلى بسجود الصلاة هذه تفل الصلاة. نعم يستطيع في أثناء الصلاة إذا تذكر أنه لم يسجد يلغي تلك الركعة ويبدأ بالركعة الثانية هي الأولى ويلغي الأولى ثم يستمر، لكن إذا صلى جميعا ثم تذكر أنه لم يسجد أو لم يركع لا تصح هذه الصلاة للإخلال بالرفع، بينما الواجب يمكن أن ينجبر. كذلك الركن والواجب إذا نسي ركن ثم أتى به بعد ذلك سواء، كذلك الواجب في كليهما يجب في سجود السهو وجوبا بخلاف المستحبات التي في الصلاة. فإذا الشروط والأركان، وإن كان الشروط كما قلت خارج عن ماهية بينما الأركان داخلة في الماهية، الشروط والأركان الإخلال بها يلزم انتفاء الماهية سواء كان حج أو صلاة أو، وحتى في شرط الصلاة وهو الوضوء مثلا، في الوضوء أيضا أركان، الإخلال بالأركان في الوضوء أيضا يجعل ما هي وهي الوضوء غير صحيح. هذا بالنسبة لي. أما الإخلال بالواجب يختلف الأمر باختلاف ما إذا كان الإخلال به عمدا أو الإخلال به سهوا. إذا كان على وجه السهو السهر فيه في هذا الحال له أن يسجد سجود السهو إذا خلى به، خلاف الذي تركه عمدا يمكن أن تكون صلاته غير صحيحة لأنه تقصد في الصلاة على غير وجه الذي طلبه الشارع فعله. نعم عند الله سبحانه وتعالى. نحن لا نسمع الأسئلة من الوراء، ما تسمعون هنا؟ نعيد الأسئلة لكن تسمعون الجواب.
هذا
قلنا إذا عرفنا أنه الصلاة لا تصح إلا بهذا عرفنا بأن هذا ركن، وإذا عرفنا أنها تصح ولا تبطل عرفنا أنها إما أن يكون فيها أوامر فعلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في حديث نسي الصلاة، لم يرد فيها، لم يرد ورد فيها كما ورد في صلوا كما رأيتم سنة واجبات. دخلوا إلى
صلى ركعتين
ركعتين، أن صلى أربع ركعات مصلاة في تشهد من واحد. أو صلى أربع ركعات في تشهدين وتسليمة.
ذكر الإمام النووي
في المجموع أنه يجوز هذا ويجوز هذا، أي يجوز أن تكون أربع ركعات قبلية، يعني قبل صلاة الظهر أربع ركعات على هيئة الظهر، معنى التحية في الوسط ثم التحية في الأخيرة. وذكر أنه يجوز أيضا أن تكون أربع ركعات متتابعة، ليس في التشهد في الوسط، وإنما التشهد يكون في آخر ركعات من السلم، لحديث أبي أيوب الأنصاري فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع ركعات قبل الظهر الآخر، لا أحفظ أفضل حديث، ها؟ حديث أبي أيوب الأنصاري، أذكر الشخص أذكر صلى في الحديث. المهم في أربع ركعات قال أيسلم في وسطهن؟ قال لا. لكن هل لا يسلم في وسطهن، لكن هل يتشهد في وسطهن أم لا؟ من الخلاف، فمن قال أنه لحقه بالفرائض بالرباعية في الفريضة قال يتشهد في الوسط، ومن ألحقه بالنفل كما هو شأن بالنسبة لصلاة القيام الليل، ثبت عنه أنه صلى أربعاً ثلاثاً، فقال أنه إنما يصليها أربع ركعات وتكون التحية في آخره. فعلى إنما ألحق ذلك عن طريق قياس الشبه، فمن وسع دائرة كما ذكرنا مرارا المسائل التي وردت في لم يرد مقدارها ولا تحديدها في المعاملات أنه يرجع فيه إلى العرف، والعبادات التي لم يرد فيها تحديد ولا تعيين يكون في الأمر ساعة، كما ذكرنا في مسائل التسبيح ومسائل أخرى شبيهة بهذا. ولهذا كما قلت ذهب النووي إلى أن في الأمر ساعة، يعني يجوز هذا ويجوز هذا، ولكن أقول الحقها بالنفل أولى من حقها بالفرض، لأن الصلاة راتبة تدخل في النفل، أو الأولى نلحقها بالنفل أولى من أن نلحقها بالفرض. من عندنا زيد واحد سؤال واحد. نعم، أربع ركعات في حصولها بدون تسليمين خاصه من واحد، لكن صلى الله عليه وسلم انسحب هذه الصلاه، يعني يقول صلى الله عليه وسلم صلاه الليل والنهار مثنى، ولكن الاولى ان يصليها في تسليمه واحده. ان الله نعم اخذ الطعام الاحمر وبعدين انتهي.
هل
يجوز لجوازه أن يتصرف ويؤديها مثلا كلها بغير إذن من يفعل الله إلى رأى بلاد
الله؟ الرجل يؤدي زكاته الخولية أجزاء صغيرة ويأمر من يوكله بذلك. هل يجوز لوكيله أن يعطيه كلها أو معظمها لرجل واحد إذا رأى ذلك خطأ؟ كذلك يجوز الخطأ.
أما أن يعطيها، سمعت السؤال يعني، طيب. أما أن يعطيها كلية فله ذلك، لكن أن يعطيها لشخص واحد خاصة إذا كانت القيمة كبيرة، أن يعطيها لشخص واحد فأرى أن يزيعها على من تحصل أو من لهم الحق في دفع المال. يعني أقول إذا كان المال كثير له أن يعطي هذا المال يوزعه إذا قادر إلى ذلك سبيلا في ما ذكرت الآية في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء المساكين العاملين عليهم والذين في قلوبهم وفي الرقاب الغارمين في سبيل المستبين، يعني في الرقاب وفي المؤلفة قلوبنا غير موجود، هذا موجود في الغالب إما يكون فقراء أو مساكين أو غاربين، نتكلم على وجه الأكبر يعني الوجه الغالب موجود في الفقراء المساكين. إن استطاع أن يوزع مال كثير، إذا كان موجود كثير على هذه الأصناف أنا مسلم، إذا كان مال قليل له أن يعطي لشخص من الأشخاص الذين يستحقون هذه الزكاة. لما قلنا أنه يجوز له أن لا يعطي شيء، يعطي بكميات قليلة وله أن يعطي كلية، لأن هذا الحق أصبح حق الفقير يعني وليس حق الغني، تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقراء. الواجب الحال هذه أن يعطي الفقير حقه ولا يرجئه إلى ما بعد لربما زوال حاجته بهذا المال، أو ما دام أنه يحتاج المال يأخذه جميعا. إذا كانت كمية قليلة يعطيها لواحد، إذا كانت كمية كثيرة حاول أن يوزع القدر الأكبر من المحتاجين المستحقين للمال. الوكيل غير الرسول غير النائب، الوكيل هو الذي يتصرف للأصيل برأيه ونظره لمصلحة الأصيل، بخلاف النائب أو الرسول. الرسول هو الذي لا يخرج عن أوامر الأصيل كالرسالة، يعني لا يجوز له أن يتصرف الآن. لكن وكيل قد من الرسول وكيل داخل في النيابة عن أصيل، لكن الوكيل يتصرف بنظره وباجتهاده لمصلحة الأصيل. الآن من مصلحة الأصيل أن يعني تدفع هذه الأموال ولا يتأخر بها عن المستحقين الأموال، لأن هذه أموالهم. لو أن عندك مال إنسان أقربك مالا أنت تعطيه بالكمية ولا تعطيه الأموال كلها إذا كانت موجودة؟ تعطيها كلها لأن المحتاج إليها جميعا، هذه أمواله فهو يتصرف لمصلحته، لا يجوز له أن يرجعها والحالة منه محتاج إليه. الناس هؤلاء الفقهاء محتاجون في الحال فأصبحت أموالهم، واجب الحال هذه ده. ثم أنه المعروف ولا شك أن الأصل في الأموال أن في جهاز للجباية، جهاز للجباية من بيت مال المسلمين الذي يأخذ هذه الأموال ثم يوزعها الفقراء المساكين. فهل الجهاز الذي يأخذ هذه الأموال من الرجل الذي تجب عليه الزكاة هل يأخذ منه شيئا فشيئا أم يأخذها جميعا؟ يأخذها جميعا، ثم هو الذي يوزعه. فإذا الجهاز أيضا وكيل. فإذا قلنا أن الجهاز في بيت المال المسلمين الذي يقوم بتوزيع توزيع بجباية الأموال من الأغنياء ثم يقوم بتوزيع على الفقراء، هذا الجهاز هو وكيل نائب ويقوم بإعطائها على المستحقين، فلا يسعه أن يعطيه بالكمية، إن وجد المال يأخذه جميعا. عرفت هذا؟ ثم أفرض أنه في غير الجباية الشرعية، في غير الجباية الشرعية أنه إنما يأخذون من الكمية كلية في غير الجباية الشرعية، فكيف والحال الجباية الشرعية من باب أولى يعني. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.